بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو تعريف النسخ؟
لغة الإزالة.
لغة إزالة النقص.
الإزالة والنقص واصطلاح الرسخ حق دليل شرعي أو لفظ من الكتاب بدليل من الكتاب والسنة.
رفع حكم بدليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. قول المصنف عليه رحمة الله رفع الحكم، ماذا أراد به رفع الحكم؟ رفع الحكم
تغيير
الحكم.
تغيير الحكم
أراد به تغيير الحكم من الإيجاب إلى الإباحة أو من التحريم إلى الإباحة مثلا. وقوله رفع حكم خرج به تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع أو وجود مانع. طيب، هل تخلف الحكم أو هل رفع الحكم عن الحائض؟ هل رفع الحكم عن الحائض وقت حيضها حكم الصلاة؟ وإن لم يرفع، وإنما تخلف فقط لوجود مانع، لأن الأحكام مربوطة بماذا؟ بأسباب وشروط، ولا يحكم ولا ينفذ هذا الحكم ولا تلك المعاملة إلا بماذا؟ بتوفر الأسباب والشروط وبانتفاء الموانع. فإذا حصل شيء من ذلك لا يقال رفع الحكم، وإنما يقال تخلف الحكم. تخلف الحكم ولا يسمى نسخا. وقوله رفع الحكم دليل شرعي، ماذا ما قال رفع الحكم ولكنه قال رفع الحكم دليل شرعي،
لأن الحكم لا يرتفع لا بالقياس ولا بالإجماع، إنما بدليل الكتاب أو السنة.
طيب، والحكم قد يثبت، الحكم قد يثبت بدليل من الكتاب والسنة وبما يذكره أهل العلم من البراءة الأصلية. الحكم يثبت بالبراءة الأصلية، يعني مثلا ما هل يجب على المسلم أن يصلي أو يفترض عليه أن يصلي في اليوم والليلة أكثر من 5 صلوات؟ هناك يا إخوان، هل هناك صلاة سادسة أو سابعة أو ثامنة واجبة في اليوم والليلة على المكلف؟ لا. ما هو الدليل؟ البراءة الأصلية، أنه ما جاءتنا إلا هذه الفروض الخمسة، ما وردت إلا هذه الفروض الخمسة. فقوله هنا قول الشيخ رفع حكم دليل شرعي، الأصل قبل وجوب الصلاة أن المخاطب لا يطالب بالصلاة، فلما جاءت الصلاة هل يقال فيها هنا نسخ؟
لا،
لا يقال نسخ، وإنما هي ابتداء حكم، ابتداء حكم شرعي، وليس رفعا لحكم شرعي كان قد سبق ثم جاء دليل آخر فرفعه. هذا واضح يا إخوان؟ قبل وجوب الواجبات وقبل تحريم المحرمات، قبل ذلك فجاءت هذه الواجبات وجاءت هذه المنهيات، هل يقال في هذا نفس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حرمت الخمر، وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام وجب على المسلمين أمور وهي الأركان المذا الصلاة والزكاة والحج والصوم بعد أن لم تكن واجبة، فهل يقال فيها نسخ؟ لا. ولماذا؟ لأنها لم ترفع حكم دليل شرعي قبلها، وإنما جاء ابتداء حكم، جاء ذلك في ابتداء حكم جديد. نعم، هذه الآن ليس هذا بماذا نسخا في اصطلاح الأصوليين، لأنهم إخوان ذكروا سؤالا وهو ما هو سبب كثرة المنسوخ الكلام في الناسخ والمنسوخ وكثرة الأمثلة في الناسخ والمنسوخ، وكثير منها عند التحقيق ليس داخلا في الناسخ والمنسوخ. ماذا قال السيوطي في أبياته؟ قد أكثر الناس المنسوخ من عدد، أكثر الناس. وما هو سبب هذه الكثرة؟ أرجعوا أسباب كثرة ماذا ذكر أنواع الناسخ والمنسوخ وأفراد الناسخ والمنسوخ إلى أمور. من هذه الأمور أن بعضهم يرى أن هذه الشريعة جاءت على خلاف ما جاءت من الشرائع السابقة فيجعله نسخا، وهذا ليس بنسخ في اصطلاح الأصوليين. وكذلك أيضا جاءت لرفع البراءة الأصلية في ابتداء حكم جديد، أو جاءت على خلاف ما كان في الجاهلية، أو على خلاف ما كان في ابتداء الإسلام ولم يأتي به حكم فيجعلونه نسخا، فيدخلون صورا متعددة هي عند التحقيق ليست نسخ وإنما هي ابتداء أحكام. ومن الأمور إضافة إلى هذا التي جعلت الناس يكثرون من ذكر أمثلة الناسخ والمنسوخ وكثير منها غير مسلم، عدم التفريق بين النسخ والتخصيص، بين النسخ والتخصيص. الدليل إذا ورد، الدليل يا إخوان إذا ورد فعمل به، ثم جاء دليل آخر فرفعه أو رفع بعضه، هذا يسمى نسخا، هذا يسمى نسخا. ولكن إذا ورد دليل ثم جاء ما يخرج بعض أفراده هذا يسمى تخصيصا، كما تقدم معنا يظهر الفرق واضحا بين التخصيص وبين النسخ. ولكنك المتقدمين لم يفرقوا بين التخصيص والنسخ وكانوا يطلقون على الكل نسخا، فجاء المتأخرون فأخذوا كلام المتقدمين وأدخلوا الأدلة التي ذكروها في أنها منسوخة وهي بمعنى مخصصة، بمعنى مخصصة في اصطلاح المتقدمين، فأدخلوها في أمثلة الناسخ والمنسوخ وليس كذلك. فهذا أيضا من الأمور. فإذا من أسباب كثرة الأمثلة في الناسخ والمنسوخ التي لم تخلو من المعارضة ذكرنا الآن ثلاثة أمثلة، يعني ذكرنا ثلاثة أسباب. السبب الأول أن بعضهم يجعل ما جاء من هذه الشريعة مخالفا للشرائع المتقدمة أو لما كان في الجاهلية أو لما عليه البراءة الأصلية يجعله نسخا وليس بنسخ. والسبب الثاني عدم التفريق بين التخصيص والنسخ، يلتبس الأمر على بعض مثلا الموردين فيرد أمثلة هي من قبيل التخصيص. والسبب الثالث عدم النظر إلى ماذا؟ إلى اصطلاح المتقدمين، أنهم يعني لهم اصطلاحا أعم في النسخ، لهم اصطلاحا أعم في النسخ. هذه بعض الأسباب. وأيضا السبب الرابع أيضا والأخير عدم الاعتناء بشروط النسخ. ما هي شروط النسخ؟ من شروط النسخ التي ستأتي معنا تعذر الجمع بين الدليلين، فيقدم عالم من العلماء على القول بالنسخ مع إمكان الجمع، مع إمكان الجمع، فتكثر أمثلة الناسخ والمنسوخ، ويأتي المحققون فيقولون هذه ليست من هذا الباب لأنها كذا، وهذه ليست من هذا الباب لأنها كذا، فتبقى أمثلة قليلة. ولذلك لو نظرت إلى الآيات التي قيل بنسخها ألفوا في الآيات التي قيل بنسخها يعني أجزاء ومجلدات، وعند التحقيق وعند النظر الصحيح ذكر السيوطي منها كم يا أخوان؟ 20، ذكر 20. قال قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد وأدخلوا فيه آية ليس تنحصروا، وهذا تحرير 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 آية لا مزيد لها. 20 حضرها الفذاق والكبر كما قال. فماذا بارك الله فيكم ذكر 20. وأخونا محمد الحزام لما حقق هذه 20 أتى يعني ماذا أخرج نصفها، فبقيت 10، بقيت 10 الآيات التي يعني ماذا صحت دعوى النسخ فيها. وما هو السبب؟ ذكروا هناك في مقدمة رسالة أخينا محمد ذكر بعض الأسباب، يعني ذكر نقل عن السيوطي وعن غيره بعض الأسباب التي جعلت الناس يكثرون من ماذا؟ من ذكر أمثلة الناسخ والمنسوخ. وبالإضافة أيضا إلى ما ذكره الشيخ ابن عثيمين في شرحه لهذا الكتاب عند كلامه على شروط النسخ عند تعذر الجمع بين الدليلين، قال فيأتي بعض العلماء فيظهر له عدم إمكان الجمع فيقول بالنسخ من غير نظر للشروط الأخرى، وهي ماذا؟ يمكن أن تخرج على الجمع كما سيأتي إن شاء الله تنبيه عليه. طيب، وكذلك أيضا ألفوا كتبا في ناسخ الحديث في النسخ والمنسوخ من القرآن، وكذلك أيضا في النسخ والمنسوخ من الأحاديث. قال رحمه الله تعالى: شروط النسخ. طيب، وبعد ذلك أيضا أخذنا بارك الله فيكم بدليل المتراخي من الكتاب والسنة، وقلنا يعني قول المصنف بدليل من الكتاب والسنة قد تقدم التنبيه على ذلك، وأن الأولى فقط أن يضاف بدليل متراخٍ، وإلا فهو مفهوم من كلمة رفع الحكم كما نبهنا عليه في الدرس الماضي. وذكر أيضا ذكر الشيخ عليه رحمة الله أن النسخ كما هو جائز كما هو واقع شرعا فهو جائز عقلا، ردا على من أنكر النسخ، وبين ذلك عليه رحمة الله في بيان جميل. وما هو الذي يمتنع نسخه قبل أن ندخل في الدرس؟ الذي يمتنع نسخه فضل يا أخي الأخبار، لماذا امتنع نسخها؟ الأخبار أخرج به ماذا يا إخوان؟ الأوامر والنواهي. الأوامر والنواهي لا يمتنع نسخها، والأخبار أقصد الأوامر والنواهي لا يمتنع نسخها، والأخبار يمتنع نسخها. الأخبار يمتنع نسخها لماذا؟ لأن الخبر ما هو تأمن الذي تقدم معنا في تاريخ الخبر، هو الذي يعني يحتمل الصدق والكذب لذاته، فالأخبار يصح أن يقال إنها صدق ويصح أن يقال إنها كذب باعتبارها. فإذا جاء خبر، الخبر الأول فيه قام زيد، ثم جاء خبر بعد ذلك لم يقم زيد، أو حصل كذا ثم جاء وماذا لم يحصل كذا، هذا إما أن يكون الخبر الأول وهما يعني قاله صاحبه على سبيل التوهم، وإما أن يكون الخبر الأول كذبا، أو أحد الخبرين كذبا، أو أحد الخبرين قاله قائله على سبيل التوهم، وكل ذلك يعني ماذا محال في كتاب الله عز وجل. فلذلك امتنع النسخ في الأخبار، إلا أن يكون الخبر عند من؟ إلا أن يكون الخبر عند من؟ تفضل. كيف هذا خلي هذا الكلام النصح يقع فيه من الخطأ، يقع فيه خطأ، لكن الخبر خبر الله وخبر رسوله لا ينسخ، الخبر الأخبار لا تنسخ إلا في مسألة واحدة أبا عمار،
إلا في مسألة إذا كان الأمر
النهي جاء في صورة الخبر، يعني جاء خبرا في الصورة وفي المعنى ما هو يكون إنشاء، يعني يكون أمرا أو يكون نهيا، يكون أمرا أو يكون نهيا. إذا قلت لك إن قام زيد قام عمرو، هذه خبر يا إخوان أو إنشاء؟ هذا خبر، إن قام زيد قام عمرو، أو إن حصل كذا حصل كذا، هذا خبر، وإنما ربطت شيئا بشيء فقط، الجملة الأولى خبرية والجملة الثانية خبرية، وإنما ربط شيء بشيء فقط. فهذا الخبر خبر في أصله، ولكنه هنا في قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 كان صحيح في معنى الآية، لذلك ماذا يقول العلماء في معنى الآية؟ كان على المسلم ألا يفر مقابل من؟ مقابل 10. فإذا معناه إلزام المسلم في أول الأمر بمقاتلة 10 من الكفار وألا يفر أمامهم، فهذا معناه أنه مطالب بذلك وأنه مأمور به. من أين أخذ هذا الأمر؟ هذه الآية لفظها الخبر ومعناها الأمر، ومعناها الأمر، فنسخت إلى أن لا يفر أمام 2. قال رحمه الله تعالى: شروط النسخ. يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط، منها الأول قال: تعذر الجمع بين الدليلين، هذا شرط مهم، لا تقدم على نسخ حتى يتعذر الجمع بين الدليلين، لا تقدم على نسخ حتى يتعذر الجمع بين الدليلين. وذكر الشيخ رحمه الله عند هذه الفقرة أن بعض أهل العلم رحمهم الله ربما في ظاهر الأمر لم يظهر له الجمع بين دليل ودليل فيقول بالنص فيقول بالنص، وذكر بعض مثالا هناك. قال فلا نسخ، قال فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. وهذا يفيدنا في مسألة الترجيح عند التعارض، عند التعارض الترجيح بين الأدلة، إذا تعارض الدليلان، إذا تعارض الدليلان ما هو الذي يقدم؟ إذا أمكن الجمع بينهما يصار إلى ماذا يا إخوان؟ يصار إلى الجمع. وإن لم يمكن الجمع وعلم المتقدم من المتأخر فيقال الناسخ والمنسوخ. وإذا من لم يعلم المتقدم والمتأخر وكذلك من لم يمكن الجمع، ونصير إلى الترجيح، الترجيح بطرق من طرق الترجيح التي ستذكر، أو تكون القضية واحدة، مثل ابن عباس يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي ماذا؟ وهو محرم، وهي تقول وهو حلال. فهنا تعارض في قصة واحدة زواجه من ميمونة، فهذا سيأتي معنا، لأن هنا لا يصلح أن نقول نسخ لأن القصة واحدة والحكم في مسألة واحدة. هنا ذاك سيأتي بابه في مسألة التعارض. قال رحمه الله تعالى تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. طيب، ولذلك ذهب بعض أهل العلم في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك، في الحديث الآخر يعني الرجل يمس ذكره قال عليه الوضوء، حديث أوجب يعني ماذا أمره بالوضوء، والحديث الآخر ماذا قال إنما هو بضعة منك. فالحديث الأول دال على عدم نقضه الوضوء، والحديث الثاني دال على نقضه الوضوء. فعندما نصحح الحديثين، أنا إخوان انتبهوا، عندما نصحح الحديثين هل نصير إلى الجمع؟ يعني هل نصير إلى النسخ؟ أن يقال يمكن الجمع كما جمع بذلك شيخ الإسلام وغيره، بأن الأمر يحمل على الوجوب على الاستحباب، بأن الأمر توضأ يحمل على الاستحباب. أما الذي صحح أحد الحديثين فإنه سيصير إليه ويضعف الآخر، سيصير إلى ما صححه. ولكن عندما صحح كلا الحديثين يجمع بينهما بأن الأمر في الحديث الذي فيه الأمر يكون الاستحباب، والحديث الآخر هو الذي صرف ذلك الأمر عن الاستحباب. وبعضهم جمع بجمع آخر بأن الذي قال فيه الوضوء، بأن فيه الذي ذكر أن عليه الوضوء يكون في من نفس الشهوة، والآخر في من نفس غير شهوة. هذه إن شاء الله سنأتي لها عند ذكر الشيخ لها في ما سيأتي في مسألة التعارض.
يقال نسخ فقط،
يقال نسخ فقط، يقال نسخ فقط، يقال نسخ فقط، هذا الأمر مصروف من الوجوب إلى الاستحباب، فهذا صارف، هذا يقال فيه صارف. ولكن فقط أردنا أن في مسألة يعني الجمع مع يعني إمكان الجمع مع عدم إمكان الجمع، وإلا فماذا ليس فيه نسخ، هذه المسألة ليس فيها نسخ، وإنما فقط أردنا يعني كيف الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما، وهذا سيأتي، وإلا في هذه الصورة ليس فيها نسخ. سنة. قال رحمه الله تعالى الشرط الأول تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. الشرط الثاني العلم بتأخر الناسخ، يعلم بأن الناسخ متأخر، ويعلم ذلك إما بالنص وسيبينه الشيخ عليه رحمة الله، أو بخبر الصحابي، أو بالتاريخ. لا بد من دليل على أن هذا ناسخ لذاك، وهذا الدليل الذي هو التأخر الناسخ يعلم إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. التخصيص يا إخوان، الجمهور التخصيص فيما تقدم معنا، الجمهور يقولون المخصصات ثلاثة: الشرع وماذا والعقل والحس، فجعلوا من المخصصات العقل والحس. أما من حيث النواسخ، من حيث النص، ليس من الأشياء التي يعلم بها الناسخ إلا العقل ولا الحس ولا القياس، وإنما يعلم بدليل إما بنص أو بخبر الصحابي أو بتاريخ، فهذه تنزل منزلة الأدلة. كان يكون في التاريخ كما شرحه الشيخ الأول كان في مكة والثاني في المدينة، وخبر الصحابي يقول كان النبي كذا ثم فعل كذا، والنص كما سيأتي من كلام الشيخ عليه رحمة الله. وهذا وجه من أوجه الفرق، بين التخصيص وبين النص، أن النص لا يكون بقياس ولا بحس ولا بعقل بخلاف التخصيص عند الجمهور. قال رحمه الله تعالى: مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، أنا الشاهد. كنت أذنت لكم، هو يخبر عن ماذا يا إخوان؟ عما أباحه لهم فيما مضى وأذنه لهم، لأن الأصل يا إخوان في الأرضاع، في الأرضاع الحرمة حتى يعني ماذا يقوم الدليل على جوازها. فهنا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالاستمتاع بالنساء، وكان الرجل يستمتع بالمرأة يعني بالثوب ونحوه، ثم بعد ذلك قال: وإن الله قد حرم ذلك، يعني ارتفع ذلك الإذن الذي هو الإباحة، ارتفعت وحل محلها التحريم، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، قال: وكذلك أيضا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وما أشبه ذلك. قال: ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات. الآن انتبهوا يا إخوان، 10 رضعات كان أول الأمر لا يكون ذلك الرضيع ولدا لتلك المرضع إلا إذا رضع كم؟ 10 رضعات. ثم نسخنا من 10 إلى كم؟ إلى 5، من 10 إلى 5. وهذه 5 الآن الحكم ثابت، وهل لفظها موجود في كتاب الله؟
لا.
إذن الحكم ثابت واللفظ غير موجود، كما سينبه الشيخ عليه في ماذا؟ في المسألة التي تأتينا إن شاء الله. فقوله هنا قال: قول عائشة كان فيما أنزل من القرآن كذا ثم نسخ بكذا، فهذا ماذا؟ قول الصحابي يدل على ماذا؟ على ذلك الناسخ، وقول الصحابي ثم نسخنا بكذا، قلنا لكم المتقدمون ربما أطلقوا النسخ على ماذا؟ على التخصيص. فمثل في مثل هذا النص على ما أطلقه عليه متأخر الأصوليين، وفي بعض المواضع في بعض مثلا في بعض أقوال ابن عباس رضي الله عنه، وكذلك أيضا أقوال غيره، أن هذه نسخت بهذه أقوال بعض الصحابة في كثير من الحديث، ربما أرادوا بها التخصيص، ولكنه في هذا الموضع المراد به النسخ. قال: ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم، فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم، قوله الآن يعني الآن ابتداء لحكم مخفف، والذي قبله كان ماذا بارك الله فيكم فيه ماذا يعني المصلحة كانت تقتضي حكما أشد من هذا، فجاءت المصلحة في تخفيف عن العباد في حكم آخر. فالتاريخ من قوله الآن، قال: فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ، يقال هذا كان قبل الهجرة وهذا كان بعد الهجرة، هذا كان مثلا في أول الإسلام وهذا كان في آخره، وكثير من الأحاديث يكون من هذا القبيل. إنما الماء من الماء. نعم.
لو يعمل الإنسان مثلا بعمل وهو لا يعلم أن الحكم قد رفع فماذا عليه؟
إذا لا، هل تقدم معنا في موانع في ماذا بارك الله فيك موانع التكليف، لأنه الآن هو مكلف بالحكم بأي حكم؟ بالحكم الناسخ لذلك المنسوخ، وهو كان يعمل بذلك المنسوخ ولم يعمل بذلك الناسخ جهلا، فيدخل فيما لو ماذا ترك واجبا جاهلا أو فعل مقررا جاهلا يدخل في ذلك المتقدم. قال رحمه الله تعالى: الشرط الثالث ثبوت الناسخ. قال الشيخ رحمه الله: وهذا من أهم ما يكون ثبوت الناسخ، لأن كثير من الأمثلة يأتون في هذا نسخ هذا والناسخ يكون ضعيفا أو المنسوخ ضعيف ويدخلونه في الأمثلة، وهذا أيضا سبب خامس من أسباب كثرة أمثلة الناسخ والمنسوخ. قال: ثبوت الناسخ، واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد. يعرف بعضكم أو أكثركم أن التقسيم إلى متواتر وآحاد استغله من إخوان، استغله المبتدع المعتزلة وغيرهم في رد أحكام الشريعة فيردونها. الأصل فيهم أنهم إخوان يعتقدون ثم يستدلون، هذا الأصل فيهم أنهم يعتقدون ثم يستدلون، فلما وجدوا الأدلة تناقض معتقداتهم ذهبوا يخترعون لها ماذا تسميات وأشياء يردون بها السنن، فهذا التقسيم. لكن على ما ذكره الشيخ هنا أن الجمهور يقولون لا بد أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ. الآن عندهم قرآن بقرآن ينسخ، لأن القرآن ثابت بالتواتر والسنة كذلك، يعني القرآن بالقرآن كلاهما ثابت، يعني آية بآية كلاهما ثابت بالتواتر، وحديث بحديث حديث بحديث، الأول أحد الثاني أحد، قالوا كذلك ينسخ لأنهما في القوة في درجة واحدة. لكن المتواتر بأحد، المتواتر ينسخ الأحد والأحد لا ينسخ المتواتر، هذا عند الجمهور. والصواب أن الكل وحي، وأن السنة تنسخ القرآن والقرآن ينسخ السنة. قال رحمه الله تعالى: ثبوت الناسخ، واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا. قال الشيخ عليه رحمة الله: والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى، لأن محل النسخ الحكم، ولا يشترط في ثبوته التواتر. ما معنى هذا الكلام؟ الآن الشيخ رد قول الجمهور، وقول الشيخ رحمه الله تعالى هو صواب، وإن كان بعض الأئمة الأجلاء أو بعض الأئمة المتقدمين رحمهم الله لا يرى نسخ القرآن بالسنة، لا يرى نسخ القرآن بالسنة، وماذا بارك الله فيكم كالإمام أحمد الشافعي وكذلك أيضا بعض يعني المحققين ذهبوا إلى هذا، لكنه الصحيح هو ما ذكره الشيخ عليه رحمة الله، وإن لم نجد له دليلا نعتقده، وإن لم نجد له دليلا كما سيأتي من الشيخ رحمه الله أنه أن نسخ القرآن بالسنة قال لم نجد له مثالا سليما، ولكن نحن نقرر هذا الحكم أنه جائز وإن لم نجد له مثالا سليما، لأنه ربما يظهر لبعضهم ذلك.
كيف يكون قول الجمهور وأمر أهل البدع؟
لا، على قول الجمهور آخر، يعني قول الجمهور يقولون ماذا يا إخوان؟ يقولون السنة، قرر ذلك الشافعي في الرسالة، يقول السنة لا تكون أبدا ناسخة للقرآن، وإنما تدل على ناسخ للقرآن، فهو وإن وجد دليل من السنة نسخ شيئا من القرآن، إن وجد دليل من القرآن من السنة نسخ شيئا من القرآن، يقول هذا الدليل من السنة لم ينسخ ذلك الدليل من القرآن بنفسه، وإنما دل على وجود ناسخ، وهذا الناسخ يكون قد رفع. كيف؟ الآن عندنا المنسوخ من القرآن والناسخ من السنة، فيقول الدليل الذي من السنة هذا لا ينسخ القرآن، وإنما يدل على وجود دليل من القرآن نسخ ذلك المنسوخ من القرآن، نسخ ذلك المنسوخ من القرآن كما قرر ذلك في الرسالة في أكثر من موضع، وهو يقول على هذا. فإذا نظرنا إلى هذا نجد أنه ماذا؟ لا، ما قال على متواتر وآحاد، وإنما له نظرة أخرى في هذا، والحاصل أن هذا التقسيم ليس بصحيح، وإنما الكل وحي. طيب يا إخوان، قال الشيخ رحمه الله تعالى: والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى، لأن محل النسخ الحكم، ولا يشترط في ثبوته التواتر. حتى هم هؤلاء الذين يقسمون إلى متواتر وآحاد يقولون تبه يا أخوان هذه أيضاً مسألة أخرى، يقولون هذا الدليل ثبوته قطعي يعني كمثل التواتر، ودلالته ظنية يعني ما دل عليه ليس قطعيا وإنما هو ظني. حتى هكذا وصلوا إلى مثل هذه الأمور، يعني لو جئت ولا قلت لهم طيب هذا دليل من القرآن وأنتم تقولون بالتواتر، يقولون طيب هذا الدليل الآن من حيث الثبوت فهو قطعي، لكن من حيث الدلالة وأنه يدل على ذلك الشيء الذي ذكرته إنما هو من باب الظن، من باب الظن. فالحاصل الآن لو جئنا وحاججناهم بنفس ما يعني أتوا به، بنفس ما أتوا به، حاجهم بعض أهل العلم بقوله أن الدليل المتواتر الذين تقولون عندنا أحد، يقولون لا ينسخ ماذا؟ أحد لا ينسخ المتواتر. نقول المتواتر ثبت به اللفظ، ودلالة استمرار هذا الحكم إلى يوم القيامة هل هو يقيني أو ظني؟ يقولون هذا ظني، فنقول هذا الأحد ورد على ذلك الظني الذي هو الاستمرار. الاستمرار يعني قال في نزهة الخاطر: والناسخ في الحقيقة إنما جاء رافعا لاستمرار حكم المنسوخ، ما جاء رافع للفظ المنسوخ وإنما لما دل عليه من الاستمرار. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرم شيئا فإنه محرم إلى ماذا؟ إلى يوم القيامة، وإذا ماذا أوجب شيئا فإنه واجب إلى يوم القيامة، هذا هو الأصل. ولكن هذا الاستمرار إلى يوم القيامة هم يقولون بأنه ظني، فهذا الآحاد نقول لهم ورد على ذلك الاستمرار الذي هو ظني، فهو من نسخ الظني بالظني. هكذا قرر في نزهة الخاطر، قال: والناسخ في الحقيقة إنما جاء رافعا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه، وذلك ظني وإن كان دليله قطعيا، فالمنسوخ إنما هو الظني لا ذلك القطعي. انتهى. يعني هذا على مجاراتهم فقط، وإلا فهذا التقسيم حادث والكل وحي. اتضح يا أخوان هذا الأخير؟ هذا الأخير اتضح أو
المرجع؟
ها المرجع في نسخة الخاطر الأول 228، 228 وأقرب منه معالم أصول الفقه. طيب نسخة الخاطر الأول 228 وأقرب منه معالم أصول الفقه الجيزاني 257، صفحات 257 و258. هذا أيضا يا إخوان هو ترجيح الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، وترجيح الشنقيطي عليه رحمة الله. طيب، فإذا كم شرط، كم شرطا ذكره الشيخ عليه رحمة الله؟ ثلاثة. الأول تأثر الجر، والثاني العلم بتأثر الناسخ، والثالث ثبوت الناسخ. قال: أقسام النسخ. ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام، تقدمت هذه معنا في ثنايا الدرس الماضي وأيضا بعضها في درس اليوم. ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام: الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن، يرتفع الحكم واللفظ يبقى، مثاله آية المصابرة، وهما قوله تعالى، نقول يا إخوان آيتا المصابرة أو آية المصابرة؟ ها؟
آيتا.
أي آيتا، لكن لما التقى ساكنان، الألف في آيتا ساكنة، ولا اللام في المصابرة ساكنة، فأعتقد احذف اللين الذي قبلها، فمن حيث النطق تنطق آية المصابرة، آية المصابرة، ومن حيث الكتابة تكتب كما كتبت هنا، وإذا وقفت على آيات تقف بالألف آيات، مثل قول الله سبحانه وتعالى: وقال الحمد لله داود وسليمان، قال الله سبحانه وتعالى: وقال الحمد لله، لو وقفت وقال، ولكن عند الوصل يسقط على نفس التقاء الشاكنين. قال: وهما قوله تعالى: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. نسخ حكمها بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما هي الحكمة إذا رفع الحكم، لماذا ما ترتفع أيضا ما يرتفع اللفظ معه؟ لماذا ما هي الحكمة من بقاء اللفظ؟ ذكره الشيخ فقال وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة. لو ماذا رفعت هذه الآية لفظها ورفع مع حكمها لكنا قد حرمنا ماذا يا إخوان؟ أجور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد جاء في موقوف عبد الله بن مسعود من قرأ حرفا من القرآن فله به 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف لكن ألف حرف ولا من حرف ميم من حرف، فقراءة هذه فيها أجر، فيها أجر، فبقاؤها فيه مصلحة للعباد. قال وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ وأنه التخفيف على العباد. قال الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، أو من عنده عندنا ورعيناها، لكن الذي يحفظه هو وعيناها صح. قال ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حقا على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل يعني الحمل أو الاعتراف يعني اعتراف الزاني. فماذا بارك الله فيكم؟ أين آية الرجم الآن؟ ما رفع ماذا؟ لفظها وحكمها باقٍ، وهذا واضح، هذا الحديث واضح. وماذا؟ وقد وقع ما كان خشيه النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان خشيه عمر رضي الله عنه، فإنه قد حصل في هذه الآونة في أزمان قبلنا كما يذكر أهل العلم ممن أنكر حد الرجم وقال الرجم ليس من تشريع الإسلام، وبعضهم يزيد ويقول هو وحشية، بعضهم يقول هي شريعة يهودية نسخت بشريعة الإسلام سمحة، لغير ذلك من الفلسفة التي يأتون بها. فالحاصل الذي يهمنا هنا أن هذه الآية رفع لفظها وبقي حكمها، ومثلها يا أخوان آية العشر الرضاعات. آية العشر الرضاعات الآن نسخنا إلى كم؟ إلى 5، والظاهر أن هذه 5 كانت في القرآن، ثم نسخت 5 نسخ لفظها وبقي حكمها. قالت عائشة فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن، يعني بعض الناس لم يبلغهم ذلك الحديث فكان يتلوه على أنه قرآن حتى بلغه بعد ذلك فتركه. واضح الدليل. الآن في آية الرضاعات العشر يا إخوان تدخل تحت قسمين، 10 رضاعات يحرمنا رفعنا، 10 رضاعات رفع لفظهن وحكمهن، ثم نسخنا 5، 5 حكمهن ثبت ولفظهن ارتفع، فالخمس رضاعات من هذا القسم والعشر رضاعات من القسم الذي سيأتي، ولا ثالث لهما، لا ثالث لهما، 5 رضاعات وآية الرجم ليس لهما ثالث مما رفع لفظه وبقي حكمه. المرجع شرح الشيخ صفحة 415 415. قال وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة. إذا ما هي الحكمة إذا نسخ اللفظ وبقي الحكم؟ اختبار الأمة وابتلاؤها، يعني اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة، كما في حديث البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد أن أمر برجم ذلك اليهودي وفضح اليهود اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فهم كتموا الرجم كما في حديث البراء وفي حديث ابن عمر وفي حديث كثيرة كتموا الرجم وماذا وجعلوا اصطلحوا لهم شيئا يفعلونه على الشريف والوضيع وهو التحميم والتجبيه، ولكن المسلمين يعملون بالرجم وإن لم يجدوا نفضه في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا من الإيمان بالغيب. قال الثالث: ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ عشر الرضعات السابق في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وما هي الحكمة في رفع يعني نسخ الحكم واللفظ؟ ما ذكرها الشيخ وإن ذكرها في الشرح، أن يعلم الناس تدرج الأحكام الشرعية، أن يعلم الناس ذكر في من الحكم أن يعلم الناس تدرج الأحكام الشرعية، شرح الشيخ 424. قال: وينقسم النسخ باعتبار الناسخ أربعة أقسام، وهذا أيضا واضح يا أخوان، تقسيم النسخ باعتبار الناسخ. الأول باعتبار النص المنسوخ من حيث رفع الحكم أو اللفظ أو هما، إما أن يرتفع الحكم فقط أو اللفظ فقط أو الحكم واللفظ. وإذا ثبت الحكم واللفظ يا إخوان، هذا الآن القسم الرابع، انتبهوا الآن، عندنا أن يرتفع الحكم فقط أو اللفظ فقط أو يرتفع اللفظ والحكم. وإذا ثبت اللفظ والحكم، ها؟ ليس في باب الناسخ والمنسوخ، ليس في باب الناسخ والمنسوخ. قال: وينقسم النسخ باعتبار الناسخ أربعة أقسام. الأول نسخ القرآن بالقرآن، ومثاله آية المصابرة تقدمتا، قرآن نسخ قرآنا. قال الثاني: نسخ القرآن بالسنة، ولم أجد له مثالا سليما، أن يكون هناك قرآن. ونحن قلنا ماذا يا إخوان؟ السنة تنسخ القرآن أو لا؟ نعم، سواء كانت متواترة أو كانت أحادا على ما على تقسيمهم، فهي تنسخ القرآن، ولكنه مع ذلك لم يجد له مثال سليم. مثل بعضهم بقول الله سبحانه وتعالى في حكم الزاني والزانية في أول الأمر: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. في حديث عبادة عند الإمام مسلم: ماذا قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب، جلد مئة والرجم، والبكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام. الحديث خذوا عني خذوا عني. ففي حديث عبادة، هل الذي نسخ حديث عبادة الآن إخوان فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، هذه الآية اختلف فيها أهل العلم في موضعين. الموضع الأول: هل هي منسوخة أو ما هي منسوخة؟ قال بعضهم: ما هي منسوخة، لأنها فيها غاية حتى يجعل الله لهن سبيلا، وقد جاءت الغاية التي وصلت إليها، ولكن الجمهور على أنها منسوخة يا أخوان. ثم الجمهور الذين قالوا بنسخها، ما الذي نسخها؟ الجمهور لا يرون نسخ السنة للقرآن، فقالوا نسختها آية سورة النور. وبعض أهل العلم والذي وهو الظاهر ذهبوا إلى أن ناسخها حديث عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، فبين ذلك السبيل وذلك الناسخ. فهذا يكون مثالا لهذا النوع، نسخ القرآن بالسنة. وإن كان الشيخ عليه رحمة الله ناقشه، الشيخ ذكر هذا المثال وناقشه، ولكن الذي يظهر لمن اطلع على كلام أهل العلم أن القول بأن الناسخ حديث عبادة قريب وليس ببعيد. كيف؟ لا، ما هم قالوا حتى هذه ماذا يا إخوان؟ غائية. فإذا كانت حتى، فإذا قد وعد الله سبحانه وتعالى بأنه سيجعل لهن سبيل، وهذا ليس بنسخ، وإنما النسخ أن يأتي حكم ويعمل به ثم يأتي دليل آخر ورفعه، لكن هذا غاية، مثل أن يقال افعل إلى يوم كذا تفعل كذا ثم بعد ذلك تفعل كذا، وهذا ليس بنسخ. فهم ناقشوه، والذي يحب أن يطلع أكثر يقرأ رسالة يعني أخينا محمد صفحة 64 فتح المنان فيما صح من مسوخ القرآن. طيب، قال رحمه الله تعالى: الثالث نسخ السنة بالقرآن، ومثاله، وهذا عند الكل، عند جائز عند من يقول عند الجمهور وغيرهم، قال: ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس، نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فالآن التولية إلى المسجد الحرام نسخت المكان من التولية إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس. وهذا نصف القرآن نصف السنة. الرابع نصف السنة بالسنة، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن النبي في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. قال الشيخ رحمه الله في الفائدة الأخيرة: حكمة النسخ. للنسخ حكم متعددة، منها مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم، لأن النسخ قلنا لا يكون إلا لماذا يا إخوان؟ لحكمة. النسخ لا يكون إلا لحكمة. المصلحة، كانت المصلحة في المنسوخ قبل النسخ، فلما نسخ كانت المصلحة في الناسخ. قال: التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال، حتى يبلغ الكمال، لأنه قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي الوحي، فيغير الله سبحانه وتعالى من أحكامه التي حكمها للعباد على ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى ما شاء. قال: اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك، ورضاهم بذلك. اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، لأنهم إخواني قد يقسمون النسخ نسخ من الأخف إلى الأثقل، يعني الذي هو فيه يعني مزيد بذل مثلا، ومن الأثقل إلى الأخف، هذا وهذا. ويقسمونها أيضا يا إخوان إلى نسخ إلى بدل، ونسخ إلى لا بدل، يعني إلى غير بدل. وهذه التقاسيم ستأتي إن شاء الله في كتاب أوسع. قال: اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف. الآن النسخ إلى أخف كان الواحد يجب عليه أن يصبر أمام عشرة، ثم نسخ إلى أن وجب عليه أن يصبر أمام اثنين، هذا من أثقل إلى ماذا يا إخوان؟ إلى أخف. وإذا كان من الأخف إلى الأثقل، من الأخف إلى الأثقل، كان هذا مثلا جائزا ثم حرم، كان هذا كذا ثم مباحا ثم حرم، فهذا ما هي الحكمة فيه؟ ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل، يصبر المسلم يعود نفسه على الصبر على أحكام الله سبحانه وتعالى. وهناك أيضا يا أخوان نسخ إلى مساوي، الاستقبال إلى بيت القبلة والاستقبال إلى المقدس، نسخ من هذا إلى هذا، هذا من مساوي إلى مساوي، لأنه لا فرق عند العبد أن يستقبل إلى هذه الجهة، أن يكون إلى هذه الجهة أو أن يكون إلى تلك الجهة، فهذا نسخ إلى مساوي، فالنسخ إما أن يكون إلى أثقل أو إلى أخف أو إلى مساوي، وإما أن يكون إلى بدل أو إلى غير بدل، كما هذا يأتي إن شاء الله في كتاب أوسع من هذا. فإذا الكلام الأخير يعني وإن استعجلنا به في قراءته لأنه واضح. فأخذنا اليوم شروط النسخ ثلاثة: تعذر الجمع والعلم بالتاريخ وثبوت الناسخ. وأخذنا أقسام النسخ باعتبارين: الاعتبار الأول باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام، وباعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام. ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى باب نسخ هذا الباب النافع والدرس الممتع بحكمة النسخ، وذكر أربع حكم. ومن أراد المزيد أيضا ينظر معالم أصول الفقه 261 إلى 263، وذكر هناك كلاما نقل عن شيخ الإسلام ونقل عن ابن القيم كلاما جميلا، وبين مذهب أهل السنة في الحكمة في الأفعال خلافا للمعتزلة والأشاعرة، وما ذكره هناك 261 إلى 263 إلى 263 مع المصول الفقه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.